بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل وفقني الله وإياكم في كتاب منار السبيل في أحكام القبر وما يتعلق بتسويته، ما زلنا فيما يتعلق بتسميته وتسويته وآداب الزيارة. فضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: والكتابة عليه، قال: ويكره تزويق وتسقيص وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا. قال: والكتابة عليه والجلوس والبناء. قال: فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
يشير بهذا إلى حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقد تكلمنا عن هذه القضية وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. نعم.
قال: والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بسير أو بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك.
أظنها بالكسر، يا صاحب السبتيتين.
قال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. قال: فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما. قال: رواه أبو داود، قال أحمد إسناده جيد.
يكره الذي يمشي بين القبور أن ينتعل، بل يسن له خلع عليه، والحديث حسن، وإلا إذا خشي شيئا يضره كشوك ودواب في وقت ظلام مثلا، عندما لا يكون هناك ضوء يميز به الطريق. وهذا المقصود به بين يعني المقابر في الداخل، أما الطريق الذي يشق عبر المقبرة فهذا لا تمشي به فيه بالنعل، لا حرج. يعني الطريق العام الذي يشق بين القبور لتمشي معه بين المقابر في المقبرة لتمشي معه العربات والناس عندما يحملون الجنازة، فهذا الذي هذا يجوز أن تنتعل فيه. لكن الذي يكره عندما تكون بين المقابر تماما، يعني بين تمر بين في وسط المقابر مع غير الطريق الرسمي، فيكره الانتعال والحال هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نادى هذا الصحابي الجليل وقال: يا صاحب السبتيتين. والسبتية هي النعل المصنوعة من الجلد الذي قد أزيل شعره، فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم خلع سبتيتيه، أي نعليتيه، نعليه، نخلع سبتيتيه أي نعليه، ومشى كما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم، ما لم يكن هناك ضرر كشوك أو رمضاء أو دواب أو نحو ذلك. فإذا خشي من ذلك بقي منتعلا، وإذا لم يخش ذلك طبق هذه السنة. نعم. وذلك احتراما لهؤلاء الموتى. نعم.
قال: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد. قال وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال رواه أبو داود والنسائي.
نعم هذا الحديث الأصح منه لعن الله زوارات القبور من النساء. وهذا الحديث اختلف في تصحيح تحسينه أو تضعيفه، أعني بلفظ زائرات، ولكن بلفظ زوارات هو حديث صحيح، وسيأتي الكلام على أحكام الزيارة. وأما إسراجه فأكثر أهل العلم أيضا يرى تحريم ذلك لكونه بدعة ولورود هذا الحديث، فلا يجوز أن تسرج القبور أو تجعل لها قناديل معينة. أطفئ الموسيقى يا صاحب الموسيقى، ويعني أقصد أنه لا يجوز للمسلم أو لا يجوز إسراج القبور وإيقاد الشموع عندها، لا يجوز إيقاد الشموع عند المقابر. ومن العجائب المنكرة أنني وجدت في بلد ما من بلاد المسلمين وقفا على إسراج القبور، فمثل هذا الوقف هل ينفذ شرعا؟ أو وقفا على بناء البناء على القبور، أو وقفا على خدمة القبور من حيث يعني الإسراج والإضاءة والحفلات وما إلى ذلك، فمثل هذا الوقف هل يجوز تنفيذه؟ ها؟ كلا، لا يجوز تنفيذه، بل هو وقف باطل ويحال إلى القضاء ليجتهد القضاة ماذا يفعل بمثل هذه الأوقاف. يحال إلى القضاء لتحوله المحكمة إلى ما يعود على الواقف بخير، لأن مثل هذا الوقف لا يعود على الواقف بخير لكونه ماذا؟ بدعة. لكونه بدعة، يعني كونك توقف وقوفا على إسراج القبور أو على رشها أو على إلقاء الأزهار عليها أو على إجراء القناطر من الماء عليها أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. أو على الكتابة عليها أو على البناء عليها أو على تجصيصها أو البناء عليها، هذا كله محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من بنى على المقابر، لعن من بنى على المقابر كما سمعنا، ويأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. والمهم أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي بنيت من أجل القبور، بل الصلاة فيها باطلة لكونها مساجد بنيت لغير وجه الله تعالى، بنيت لغير وجه الله، يعني لا يجوز بحال أن تبنى المساجد على المقابر أو من أجلها. وقد فصلنا في الدرس الماضي أحكام هذه المسألة، وربما يأتي لها مزيد بيان. نعم.
قال رحمه الله شيخي أحسن الله إليكم التعليق على الحديث.
تفضل.
قال الألباني رحمة الله علينا وعليه، قال ومن ذلك تعلم لما الإمام الترمذي حسن هذا الحديث بجمله. قال الألباني رحمه الله ومن ذلك تعلم ما في تحسين الترمذي للحديث من تساهل، وإن تبعه عليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال فإنه عندي من المتساهلين في التوثيق والتصحيح. قال فإن قيل لعل الترمذي إنما حسنه لشواهدي لا لذاته، قال قلت ذلك محتمل، والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة كما ذكرتم في جملتيه الأوليين زيارة
زائرات نعم
والمساجد بناء المساجد
إيه.
قال وأما السروج فليس لها شاهد البتة فيما علمت، ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتمامه بل باستثناء السروج. قال وقد ذكرت الشواهد المشار إليها في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وباختصار بالأحاديث الضعيفة. ما رأيكم
هذا الكتاب؟ أولا ننوه بهذا الكتاب فإنه كتاب عظيم للشيخ الألباني رحمه الله، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. هذا كتاب عظيم يجب على المسلمين أن يقرؤوه وأن يستفيدوا منه. وأما الحديث فكما ذكر الشيخ لعن الله زوارات القبور، هذا ورد بلفظ زوارات فيكون شاهدا للفظ ماذا؟ زائرات، فيكون حسنا أو صحيحا بهذا الاعتبار لوجود الشواهد له. وأما ما يتعلق بالسروج فلم ترد له شواهد، ومع هذا فإن إسراج القبور بدعة من البدع التي لا يجوز التعويل عليها، ولكن أيضا يستأنس في مثل هذه الأمور بتحسين الترمذي رحمه الله، وكذا تحسين العلامة الشيخ أحمد شاكر يرحمه الله. وإن كان شيخنا الألباني اعترض على التحسين بهذا اللفظ، لكن المهم أن الإسراج بدعة، إسراج القبور أقل ما يقال فيه أنه ماذا؟ إنه بدعة من البدع، والبدعة محرمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومما أحدث في هذه الأزمنة بل ومن القرن الرابع الهجري إسراج القبور وإيقاد الشموع عليها في المناسبات وإلقاء الزهور عليها والكتابة عليها وما إلى ذلك، فهذا كله من البدع والمحدثات، فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن تسوى بها الأرض وأن لا ترفع فوق شبر كما أسلفنا. نعم.
قال ويحرم في ملك الغير، قال وينبش ما لم يأذن مالكه،
يعني القبر والدفن في أملاك الغير محرمة لأنها غصب، ولأن دفن الموتى فيها يفسد تلك الأرض التي يريد أن يستفيد منها أهلها ببناء أو نحوه، فإن أذن بطيب نفس أو اشتري منه المكان فلا حرج إن شاء الله. ولو قدر أنه تم الدفن في أرض الغير وطالب الغير بنبشه نبش ونقل إلى مكان آخر، فإن أذن ترك وشأنه. نعم.
قال والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع. قال ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري،
يعني يقصد دفن في الصحارى أي في الجبانة في الأماكن الخالية التي تكون يعني لا تضايق الناس ولا تكون في طرقهم ولا تكون في داخل مبانيهم لئلا يعني تضايق الناس وتكون في طرقهم، فالأولى أن تجعل في الصحارى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفن الصحابة في بقيع الغرقد وفي غيرها من الأماكن، وشهداء أحد دفنوا في المكان الذي استشهدوا فيه في الصحراء، وكان المكان صحراء، فالأولى هو الدفن في الأماكن غير المأهولة غير المأهولة. فإن سورت المقابر تسويرا عاما يحيط بها ليمنع دخول السباع أو الكلاب أو اللصوص الذين ربما ينبشون القبور ويأخذون الأكفان كما عرف عن البعض، ولهم اسم معين عند الفقهاء الذين يأخذون الأكفان،
النباش
النباشون، الذين يعني ينبشون القبور لأخذ الأكفان والاستفادة منها، هؤلاء والعياذ بالله لا يعني يخافون الله عز وجل، يعني ما أين مشاعرهم نحو هؤلاء الموتى، أين تذكرهم الموت؟ فمثل هذا ينبغي أن يعاقب ويعزر، هؤلاء النباشون يعزرون. وهناك من قال بقطع أيديهم، لأن حرز الكفن إنما هو القبر، ولكن الصحيح هو ماذا؟
تعزير.
هو التعزير بما يراه الإمام أو نائبه. فينبغي الدفن كما قلت لكم في الصحارى أو الجبانة، الأماكن الخالية، وإن أحيطت بسور عام، ليس سور على كل قبر يسور أو يرفع، لا، سور عام يحيط بالمقابر كما هو الحال الآن بالنسبة للبقيع. نعم.
قال رحمه الله: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها.
نعم.
لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة.
نعم.
قال: واحتج أحمد رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. رواه أبو داود، ورواه ابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها، وزاد فيه في الإثم. قال الشيخ: له شواهد وأول صحيح.
هنا لو أن امرأة توفيت وهي حامل، هناك قول أرى أنه شاذ، وهو أنه يقول إذا كان يرفس ويتحرك لا بأس من شق بطنها وإخراجه، والصحيح أن هذا محرم ولا يجوز إلا في حالة معينة سنذكرها، فلأن حرمة المؤمن حينا ميتا كحرمته ماذا؟ حيا، وإنه يتأذى، ولا يجوز أن يؤذى الميت كما لا يجوز أن يؤذى الحي. ولذلك قدمت لكم أنه لا يجوز قلع أسنانه التي قلعها تؤذيه وهو حي، حتى ولو أن فيها ذهبا، لو أن فيها ذهبا لا يجوز أن تقلع من الميت إذا كانت تؤذيه. أما إذا كانت تلبيسة متحركة وهي ذات قيمة وهي متحركة لا تؤذيه لو كان حيا، فلا بأس بماذا؟ بإخراجها، لا مثل إخراج الخاتم أو الأسورة التي في معصم المرأة ونحو ذلك، أو الساعة ونحو هذا، لا بأس بقلعها بخلعها، لكن إذا كانت تتأذى بذلك فلا. ومن ذلك شق بطنها لإخراج الجنين، حتى ولو قال طبيب إنه يمكن أن يخرج ماذا؟ حيا، لأنه لا يجوز إيذاء ميت من أجل حياة متوهمة كما قال الإمام أحمد وغيره. وليرود الحديث الذي ذكره الشيخ: كسر عظم الميت ككسر عظمه ماذا؟ حيا. إذا كان الأمر كذلك فإن أي شيء يتأذى به فإنه لا يجوز أن يفعل، اللهم إلا لو أن الرحم قد انفتح وخرج جزء من الطفل وغلبت على الظن حياته، فلا بأس أن يخرج ولو بشق يسير، هذا استثناه كثير من أهل العلم. وهذا يحصل أحيانا عند تعسر الولادة، أن يكون قد خرج جزء منه وفيه حياة ثم ماتت الأم، فلا بأس أن يشق شق يسير ويخرج ماذا؟ الجنين. أما إذا كان لم يخرج منه شيء أصلا فلا يجوز شق بطنها البتة أبدا بحال الأحوال. نعم.
قال: وأخرج النساء من ترجى حياته، قال: بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر فأكثر. قال: ولا يشق بطنها لما تقدم.
يعني كما قلت إذا كان قد انفتح الرحم وخرج منه شيء وكان قد بلغ 6 أشهر، لأن الذي قبل 6 أشهر لا ترجى فيه حياة، فإذا توافرت هذه الشروط لا بأس بالشق اليسير من أجل إتمام إخراجه، وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته.
يعني لو قدر أن وجدت فيه حركة لا بأس بالانتظار قليلا، لا بأس بالانتظار قليلا من باب يعني حرمة هذا الذي يعني غلب أو غلب على ظن أن فيه حياة دون أن يشق بطنها. نعم.
قال رحمه الله: وإن خرج بعضه حيا شق الباقي، قال لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
هذا الذي ذكرته قبل قليل، يعني لو خرج جزء منه وعلم أن فيه حياة، قرر الأطباء أن فيه حياة، فلا بأس بإخراج الحي لغلبة الظن على حياته، غلبة الظن على حياته فأصبحت غير متوهمة، وإنما غلب فيها الظن. نعم.
صلى الله عليكم. حق الحضور الأسئلة كثيرة.
طيب وقفنا على التعزية. طيب التعزية نتركها إلى درس الغد ونبدأ في الأسئلة إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. لما كن الله الصواب وفقكم الحق والرشد.
آمين. وإياكم جميعا.
شيخنا سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة في مسجد الحسين والسيدة زينب؟
نعم.
هل حلال أم حرام؟
أولا أحب أن أنبه الإخوة بأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وزينب رضي الله عنها وأرضاها لا توجدان في ذلك المكان لا يوجدان في ذلكم المكان المزعوم، ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتاب استشهاد الحسين ورأس الحسين، كتابان مطبوعان في كتيب واحد، أحدهما وهو استشهاد الحسين للحافظ ابن كثير رحمه الله، وأما رأس الحسين فهو لمن؟ للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من زعم أن رأس الحسين طار ووقع في حضن عجوز مسافرة إلى ذلك البلد فهذا دجل وخرافة ومن خرافات الخرافيين، ووالله وأيم الله إنه لا يوجد هناك، يمين أتقرب بها إلى الله، وإنما هذا وهم، وأخشى لو نبش هذا المكان قد يوجد فيه رأس جحش ولا رأس حمار. نعم. هذا أمر. وكذلك زينب رضي الله عنها. رأس الحسين عندما قيل إنه جاء به إلى يزيد في دمشق وأنه لم يرضى بذلك وأنه أعاده إلى كربلاء ودفن مع الجسد، هذا إن صحت الرواية. وأما كونه طار ووقع في رأس عجوز وسافرت به إلى الفسطاط، هذا كلام فاسد، كلام فارغ، وما يفعل عنده الآن من طقوس كلها طقوس جاهلية وبعضها شركية خرافية. من طلب المدد من هذا الرأس المزعوم أو حتى لو كان موجودا فإنه مشرك بالله جل وعلا. من قال مدد يا سيدي فلان، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو زينب أو فاطمة أو أي مخلوق كان، أو البدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرسي أو الحجب العباس أو أي مخلوق، أو التجاني أو المرغني أو العيدروس أو الجيلاني، بعضهم مظلوم رحمه الله، لم يرضى بهذه الخرافات التي نسجت حول قبره المزعوم، وبعضهم قد يكون من دعاة الضلال دعا إلى عبادة نفسه. أما الحسن والحسين النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وزينب وأبو بكر وعمر فهم بريئون من كل ما ينسب إليهم من هذا الدجل الذي أحدثه الدجالون والأفاكون والمزيفون والمزورون والكذابون وأكلة أموال الناس بالباطل. هذه كلها طقوس وأضرحة أقيمت لقصد ماذا؟ ها؟ لقصد جمع الأموال وابتزاز أموال الناس، سواء ما يدعى أنه قبر الحسين أو غيره من القباب والمقامات التي يعبد فيها غير الله في تلك المشاهد والقباب التي يرى فيها الشرك الصراح الذي هو أقبح من عبادة اللات والعزى ومنات وهبل. الناس ما كانوا يعبدون، قريش ما كانت تقول أعطينا يا اللات يا العزى، وما ما زعموا أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تنفع أو تضر، زعموا أنها واسطة بينهم وبين الله. أما هؤلاء الدجالون الذين نصبوا تلك القباب والمشاهد فإنهم يزعمون أن المدعو من المقبورين يجيب ماذا؟ يسمع الدعاء ويجيبه. أقول لهم قول الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا أجب ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الكفار يئسوا أن يبعثوا، ولكن نحن نقول يبعثوا، لكن لا يطلب منهم شيء. فمن طلب المدد من أي مخلوق كان، من طلب المدد من أي مخلوق كان حيا كان أو ميتا وطلب منه دفع الضر أو جلب النفع فقد أشرك بالله شركا أعظم من شرك بني إسرائيل وأعظم من شرك كفار قريش وأعظم من شرك قوم نوح وأعظم من شرك قوم عاد وأعظم من شرك قوم نوح وثمود وجميع المشركين. والله هذا هو الشرك بعينه. إذا سمعت من يقول مدد يا حسين فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا رسول الله فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا أبا بكر فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا بدوي فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا جيلاني فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا فاطمة فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا زينب فهو مشرك. مشرك شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وعليه أن لا يتعب نفسه، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، لأن هذه الأعمال كلها أعمال غير مقبولة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبدكم وكن من الشاكرين. يا إخوتاه، هذه المظاهر موجودة الآن في العالم الإسلامي أم لا؟ قولوا الحق، موجودة. وهل هي حق أم باطل؟ وهل هي شرك أم توحيد؟ وهل هي بدع أم سنن؟ فانتبهوا وبلغوا عني هذه الرسالة، بلغوا إخوانكم الذين يجهلون هذه الأحكام، فإن كثيرا من الناس يجهلون ذلك بسبب سكوت بعض المنسوبين إلى العلم الذين لا يبينون للعامة إما لجهلهم أنفسهم بهذا الحكم إما لجهلهم أنفسهم بهذا الحكم أو لأنهم يجنون من وراء ذلك مصالح من جلب الأموال، وإما أنهم منافقون ساكتون عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فانتبهوا، والله يجب أن تتعلموا هذه الأشياء قبل الصلاة. ليش؟ لماذا؟ لأن من يفعل هذه الأشياء لو صلى ماذا؟ لا تقبل صلاته، لا تقبل، لا صلاة له. من صلى وهو يقول مدد يا حسين لا صلاة له، من صلى وهو يقول مدد يا رسول الله لا صلاة له، من صلى وهو يقول مدد يا أفضل الناس لا صلاة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي فرق العالم الإسلامي؟ كل حزب بما لديهم فرحون إلا هذه الطقوس. هذه تجد في القرية الواحدة كل قوم عندهم قبر يعبد من دون الله في القرية الواحدة. بل زرت جزيرة في قلب المحيط الهندي، بعيد المسافة من هنا بالطيران حوالي 8 ساعات، في قلب المحيط الهندي. المسلمون فيها نسبتهم كم؟ 4%. طيب هؤلاء 4% أكثرهم يتخذون قبورا يعبدونها من دون الله، وقليل منهم من هو على التوحيد، قليل، أشخاص قليلين يعدون على الأصابع. فاتقوا الله عباد الله، انتبهوا أيها الإخوة، الأمر خطير جدا. لماذا عندنا 1,500 مليون؟ يعني 15 ايش كم نقول؟ ماذا نقول؟ 1.5 مليار مسلم، غثاء كغثاء السيل، لان كثيرا منهم يعبدون القبور، كثير منهم لا يصلون، كثير منهم لا يحكمون شرع الله، كثير منهم يعبدون السحره والكهنه، كثير منهم يتعلقون بالكهان والسحره، كثير منهم يتعلقون باصحاب القبور من دون الله، غثاء كغثاء السيل. ونحن لا نقول هذا على سبيل الياس، فالحمد لله الخير موجود. يعني لو ذهبت إلى الأقليات الإسلامية لا وجدت أهل التوحيد بينهم، والله الحمد. نحن ما نيأس، لا نيأس من رحمة الله. لو ذهبت إلى أقصى إلى جزر هاواي أو أي جزر بعيدة ستجد بإذن الله تعالى من هم على التوحيد. ومع ذلك فإن الأغلب على عبادة القبور وعلى التعلق بأصحاب القبور. فهل من رجعة إلى الله؟ وهل من أوبة إلى الله؟ وهل من توبة من عبادة القبور؟ وهل من تصفية للتوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؟ رسالة أحملكم إياها إلى بلادكم، يا من وفدتم إلى هذا البلد الأمين المقدس، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفكم، أسألكم عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول لكم اهجموا على الناس ويعني سفهوهم، لا، لكن بلغوهم رسالة الله، فإن قبلوا وإلا فقد برئت ذمتكم. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز وضع علامة على قبر الأب أو الأم للتعرف عليه وزيارته؟
العلامة العامة يعني وضع حجارة صغيرة التي يسمونها التسنيم، أو يعني معلم معين لا بأس، لكن الكتابة لا تجوز. نعم.
يقول: ما حكم زرع الأشجار في القبور وجعلها مثل المتنزه حتى تبرد على الموتى؟
لن تبرد على الموتى أبدا، والله لن تبرد عليهم. طيب قد يجد شخص إشكال، قد يحتج أحدهم علينا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر نصفا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا العمل خاص بسيد المرسلين وإمام المتقين، والذي أطلعه الله على هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. أما نحن عندما نأتي عند القبور، هل نعلم ما الذي يجري في هذه القبور؟ هل نعلم هل منعمة أم معذبة؟ أبدا لا ندري، هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله، لكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأذن له أن يفعل ذلك. فنحن ندعي علم الغيب لو فعلنا ذلك، لو فعلنا هذا نحن ندعي علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، وما أطلع عليه رسله من المغيبات إنما هي يعني شيء يسير بالنسبة للغيب الله عز وجل، هو غيب نسبي. ولا يجوز أن نقيس أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ هذه الجرائد أو نغرز الأشجار أو نلقي بالأزهار تقليدا للكفار. إلقاء الزهور تقليد للكفار، والأشجار لن تنفع أهل النار البتة. فغرس الأشجار عند المقابر لهذا الغرض عبث وتنبؤ بعلم الغيب، ويعني بدعة من البدع التي أحدثها الناس. ولم نعلم أحد من السلف قاس نفسه على من؟ على صفوة بني آدم صلى الله عليه وسلم في فعل هذه المنقبة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول بالنسبة لدفن الرجال مع النساء بجوارهم بعضهم بعض، يقول هل في ذلك حرج؟ يقول وهل هناك أفضلية في التفريق بينهم؟
دم في ماذا؟
دفن الرجال جنب النساء.
دفن
نعم.
ليس هناك يعني دليل يعني يحدد أنه، لكن ينبغي أن يدفن كل متوفى من رجل أو امرأة في مكان خاص، سواء كان رجل أو امرأة، يعني لا يجمع بين الموتى إلا عند الحاجة والضرورة. نعم.
يقول في الآونة الأخيرة صار بعض أهل الثراء يوقف قراء على والده يقرؤون عنده 24 ساعة القرآن. نعم. الكريم، هل لهذا أصل؟
أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن استئجار قارئ ليقرأ عند المقابر أو عليها أو من أجل إهداء ثوابها أن ذلك محرم، وأنه لا يصل إلى الميت، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. اختلفوا في مسألة واحدة، وهي إذا قرأت أنت القريب قريب الميت وأهديت ثواب القراءة هل يصل أو لا يصل؟ فالإمام مالك والشافعي في المشهور عنهما، وكذلك رواية عند أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع، أن ذلك لا يجوز لأنه عبادة والعبادة توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثواب القراءة أو الصلاة عن إلى الميت، فيجب التوقف لأن ذلك أمر تشريعي، والتشريع لله ولرسوله، وليس لأحد أن يشرع من عند نفسه. هناك رواية عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله، وهي رواية ضعيفة، وكثير من المتأخرين تجيز ذلك للقريب عن قريبه فقط، انتبه، وأن يكون ذلك ماذا؟ بدون
أجرة.
أجرة، هذا هو الذي حصل. والصواب والراجح قول الإمام مالك والشافعي رحمهم الله وهو المنع، لأنه عبادة والعبادة ماذا؟ توقيفية. بدلا من هذا هناك أمور يعني مفتوحة لك. ثبتت النيابة عن الميت في أربعة أمور، أولها الدعاء، ادعو له صباحا ومساء. ثانيا الصدقة، تصدق عن ميتك متى ما شئت بما أحل الله لك. ثالثا الحج والعمرة عنه، الحج، ورابعا العمرة، تجوز فيها النيابة. بعض العلماء يقصرها على من لم يحج عنه، والبعض يرى جوازها، جواز يعني النيابة فيها لثبوت ذلك، لثبوت الإذن بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زاد، وكذلك صوم القضاء لا صوم الواجب الذي تركه عمدا أو صوم التطوع، فإن هذا لا يصح. صوم القضاء أو صوم النذر، هذه التي ثبتت فيها النيابة على خلاف في نوع الصوم الذي يصام، أهو صوم الكفارات والنذر أم كل صوم لزم المتوفى قبل وفاته. ولعل هذا هو الأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إهداء الصلاة غير جائز، غير وارد أبد. نعم.
يقول سائل الكريم:
نعم،
إن كان هناك حقن تحقن بها المرأة الميتة حتى يخرج الجنين بدون أن يشق منها شيء،
لا ينبغي هذا، لأنه مهما كان الأمر فإنها تتأذى بذلك لو كانت حية. نعم.
يقول: أنا من بلد ما، هل يجوز لي إذا اعتمرت؟
إلا كما قلت، إذا كما قال السلف، لو خرج بعض الجنين وبقي بعضه وتيقنت ماذا؟
حياته.
نعم.
يقول: هل يجوز لي إن اعتمرت العمرة الأولى أن آتي ميقات عائشة وأعتمر ثانية؟
أقترح عليك أن تذهب إلى أقرب ميقات من مواقيت الخمسة، فهذا هو المجمع عليه. أما التنعيم مختلف فيه، يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم.
يقول: كيف الخطوبة في الإسلام؟ وكم يجوز لي أن أرى مخطوبتي؟ كم مرة يأكل؟
نعم. الخطبة تقدم الرجل الكفء لامرأة ذات دين وخلق لأهلها من أجل الزواج منها، ويجب أن يكون كفءا وأن يكون عازما على خطبتها. فإذا حصل ذلك له أن يرى منها ما يراه، ما يرى غالبا من المرأة عند الحاجة لمثل هذا، كالوجه واليدين والقدمين، ولا بأس أن ترى تقاطيع الجسم العامة دون ما يفصل الجسم بشكل تفصيلي، يعني لا بأس أن ينظر إليها لابسة ثوبا فضفاضا وكاشفة وجهها وكفيها بحضور محرمها دون خلوة. بعض العلماء قال يجوز أكثر من مرة، ولولا أن يقتصر على المرة الأولى حتى لا يتلاعب ببنات المسلمين.
يقولون أحسن الله إليكم، يقولون الأولى حمقى، النظرة الأولى حمقى،
هكذا يرى بعض أهل العلم، لكن لو رأى مرة أو مرتين نرجو أن لا يكون عليه حرج، لكن لا يفرط فيه أو لا يكثر من ذلك، وأن يكون فعلا عازما على الزواج منها. فإن عزم فالحمد لله، وإن لم يعزم وجب عليه أن يستر ما رأى. نعم.
يقول السائل الكريم: هل الصلاة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حدود المدينة تضاعف كالحرام؟
لا تضاعف في غير المسجد النبوي، ذاك الخلاف في المسجد الحرام هل يتجاوز الأمر المسجد أم كل حدود الحرم في مكة نعم تضاعف فيه الصلوات؟ هنا الخلاف بالنسبة لمكة، والعلماء لهم قولان في ذلك، ولكن أما المدينة فلا خلاف أن الفضل مقتصر على ما أحاط به سور المسجد. نعم.
يقول: ما تفسير قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟
يعني كثير من الناس يعني يدعون الإيمان وهم ينقضون إيمانهم، مثل الذي يصلي ويصوم ويزكي ويعمل الطاعات وفي الوقت نفسه هو يعني يطلب المدد من الموتى ويذبح لهم وينذر لهم ويرجوهم ويطلب منهم الشفاعة ونحو ذلك. نعم.
يقول: أنا رجل من بلد ما، خرجت قاصدا العمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الطائرة تنزل بنا في جدة وبمحاذاة الميقات، وأنا أتيت لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل علي أن أكون قد أحرمت سابقا؟
إذا كنت تريد التوجه ابتداء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إحرام عليك، وإن كنت تريد مكة أولا فلا بد أن تحرم من الميقات قبل جدة، وجدة ليست ميقات. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل وفقني الله وإياكم في كتاب منار السبيل في أحكام القبر وما يتعلق بتسويته، ما زلنا فيما يتعلق بتسميته وتسويته وآداب الزيارة. فضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: والكتابة عليه، قال: ويكره تزويق وتسخيص وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا. قال: والكتابة عليه والجلوس والبناء. قال: فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم.
يشير بهذا إلى حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقد تكلمنا عن هذه القضية وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. نعم.
قال: والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بسير أو بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك.
أظنها بالكسر، يا صاحب السبتيتين.
قال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. قال: فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما، قال رواه أبو داود، قال أحمد إسناده جيد.
يكره الذي يمشي بين القبور أن ينتعل، بل يسن له خلع عليه، والحديث حسن، وإلا إذا خشي شيئا يضره كشوك ودواب في وقت ظلام مثلا، عندما لا يكون هناك ضوء يميز به الطريق. وهذا المقصود به بين يعني المقابر في الداخل، أما الطريق الذي يشق عبر المقبرة فهذا تمشي به فيه بالنعل لا حرج. يعني الطريق العام الذي يشق بين القبور لتمشي معه بين المقابر في المقبرة لتمشي معه العربات والناس عندما يحملون الجنازة فهذا الذي هذا يجوز أن تنتعل فيه. لكن الذي يكره عندما تكون بين المقابر تماما، يعني بين تمر بين في وسط المقابر مع غير الطريق الرسمي، فيكره الانتعال والحال هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نادى هذا الصحابي الجليل وقال: يا صاحب السبتيتين. والسبتية هي النعل المصنوعة من الجلد الذي قد أزيل شعره، الذي قد أزيل شعره. فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم خلع سبتيتيه، أي نعليتيه، نعليه، نخلع سبتيتيه أي نعليه، ومشى كما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم ما لم يكن هناك ضرر كشوك أو رمضاء أو دواب أو نحو ذلك. فإذا خشي من ذلك بقي منتعلا، وإذا لم يخش ذلك طبق هذه السنة. نعم، وذلك احتراما لهؤلاء الموتى. نعم.
قال: ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد. قال: وكذا بناء المساجد على القبور، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث الأصح منه، الحديث الأصح منه: لعن الله زوارات القبور من النساء. وهذا الحديث اختلف في تصحيح تحسينه أو تضعيفه، أعني بلفظ زائرات، ولكن بلفظ زوارات هو حديث صحيح، وسيأتي الكلام على أحكام الزيارة. وأما إسراجه فأكثر أهل العلم أيضا يرى تحريم ذلك لكونه بدعة ولورود هذا الحديث، فلا يجوز أن تسرج القبور أو تجعل لها قناديل معينة. أطفئ الموسيقى يا صاحب الموسيقى، ويعني أقصد أنه لا يجوز للمسلم أو لا يجوز إسراج القبور وإيقاد الشموع عندها، لا يجوز إيقاد الشموع عند المقابر. ومن العجائب المنكرة أنني وجدت في بلد ما من بلاد المسلمين وقفا على إسراج القبور، فمثل هذا الوقف هل ينفذ شرعا؟ أو وقفا على بناء البناء على القبور، أو وقفا على خدمة القبور من حيث يعني الإسراج والإضاءة والحفلات وما إلى ذلك، فمثل هذا الوقف هل يجوز تنفيذه؟ ها؟ كلا، لا يجوز تنفيذه، بل هو وقف باطل ويحال إلى القضاء ليجتهد القضاة ماذا يفعل بمثل هذه الأوقاف. يحال إلى القضاء لتحوله المحكمة إلى ما يعود على الواقف بخير، لأن مثل هذا الوقف لا يعود على الواقف بخير لكونه ماذا؟ بدعة، لكونه بدعة. يعني كونك توقف وقوفا على إسراج القبور أو على رشها أو على إلقاء الأزهار عليها أو على إجراء القناطر من الماء عليها أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. أو على الكتابة عليها أو على البناء عليها أو على تجصيصها أو البناء عليها، هذا كله محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من بنى على المقابر. لعن من بنى على المقابر كما سمعنا، ويأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. والمهم أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي بنيت من أجل القبور، بل الصلاة فيها باطلة لكونها مساجد بنيت لغير وجه الله تعالى، بنيت لغير وجه الله. يعني لا يجوز بحال أن تبنى المساجد على المقابر أو من أجلها. وقد فصلنا في الدرس الماضي أحكام هذه المسألة، وربما يأتي لها مزيد بيان. نعم.
قال رحمه الله شيخي أحسن الله إليكم التعليق على الحديث،
تفضل.
قال الألباني رحمة الله علينا وعليه، قال: ومن ذلك تعلم، لما الإمام الترمذي حسن هذا الحديث
نعم
بجمله، قال الألباني رحمه الله: ومن ذلك تعلم ما في تحسين الترمذي للحديث من تساهل، وإن تبعه عليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال: فإنه عندي من المتساهلين في التوثيق والتصحيح. قال: فإن قيل لعل الترمذي إنما حسنه لشواهد لا لذاته، قال: قلت: ذلك محتمل، والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة كما ذكرتم في جملتيه الأوليين،
زائرات نعم
والمساجد، بناء المساجد
إينا.
قال: وأما السروج فليس لها شاهد البتة فيما علمت، ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتمامه
نعم،
بل باستثناء السروج. قال: وقد ذكرت الشواهد المشار إليها في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وباختصار في الأحاديث الضعيفة. ما رأيكم؟
هذا الكتاب، أولا ننوه بهذا الكتاب فإنه كتاب عظيم للشيخ الألباني رحمه الله، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. هذا كتاب عظيم يجب على المسلمين أن يقرؤوه وأن يستفيدوا منه. وأما الحديث فكما ذكر الشيخ، لعن الله زوارات القبور، هذا ورد بلفظ زوارات، فيكون شاهدا للفظ ماذا؟ زائرات، فيكون حسنا أو صحيحا بهذا الاعتبار لوجود الشواهد له. وأما ما يتعلق بالسروج فلم ترد له شواهد، ومع هذا فإن إسراج القبور بدعة من البدع التي لا يجوز التعويل عليها، ولكن أيضا يستأنس في مثل هذه الأمور بتحسين الترمذي رحمه الله، وكذا تحسين العلامة الشيخ أحمد شاكر يرحمه الله. وإن كان شيخنا الألباني اعترض على التحسين بهذا اللفظ، لكن المهم أن الإسراج بدعة، إسراج القبور أقل ما يقال فيه أنه ماذا؟ إنه بدعة من البدع، والبدعة محرمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومما أحدث في هذه الأزمنة بل ومن القرن الرابع الهجري إسراج القبور وإيقاد الشموع عليها في المناسبات وإلقاء الزهور عليها والكتابة عليها وما إلى ذلك، هذا كله من البدع والمحدثات، فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها، وأن تسوى بها الأرض وأن لا ترفع فوق شبر كما أسلفنا. نعم.
قال: ويحرم في ملك الغير، قال: وينبش ما لم يأذن مالكه.
يعني القبر والدفن في أملاك الغير محرمة، لأنها غصب، ولأن دفن الموتى فيها يفسد تلك الأرض التي يريد أن يستفيد منها أهلها ببناء أو نحوه، فإن أذن بطيب نفس أو اشتري منه المكان فلا حرج إن شاء الله. ولو قدر أنه تم الدفن في أرض الغير وطالب الغير بنبشه نبش ونقل إلى مكان آخر، فإن أذن ترك وشأنه. نعم.
قال: والدفن بالصحراء أفضل، بأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع. قال: ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري.
يعني يقصد دفن في الصحارى أي في الجبانة في الأماكن الخالية التي تكون يعني لا تضايق الناس ولا تكون في طرقهم ولا تكون في داخل مبانيهم لئلا يعني تضايق الناس وتكون في طرقهم، فالأولى أن تجعل في الصحارى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفن الصحابة في بقيع الغرقد وفي غيرها من الأماكن، وشهداء أحد دفنوا في المكان الذي استشهدوا فيه في الصحراء، وكان المكان صحراء، فالأولى هو الدفن في الأماكن غير المأهولة. فإن سورت المقابر تسويرا عاما يحيط بها ليمنع دخول السباع أو الكلاب أو اللصوص الذين ربما ينبشون القبور ويأخذون الأكفان كما عرف عن البعض، ولهم اسم معين عند الفقهاء الذين يأخذون الأكفان، النباشون الذين يعني ينبشون القبور لأخذ الأكفان والاستفادة منها. هؤلاء والعياذ بالله لا يعني يخافون الله عز وجل، يعني ما أين مشاعرهم نحو هؤلاء الموتى، أين تذكرهم الموت. فمثل هذا ينبغي أن يعاقب ويعزر، هؤلاء النباشون يعزرون. وهناك من قال بقطع أيديهم، لأن حرز الكفن إنما هو القبر، ولكن الصحيح هو ماذا؟
تعزير.
هو التعزير بما يراه الإمام أو نائبه. فينبغي الدفن كما قلت لكم في الصحارى أو الجبانة الأماكن الخالية، وإن أحيطت بسور عام، ليس سور على كل قبر يسور أو يرفع، لا، سور عام يحيط بالمقابر كما هو الحال الآن بالنسبة للبقيع. نعم.
قال رحمه الله: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها.
نعم.
لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة.
نعم.
قال: واحتج أحمد رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. رواه أبو داود ورواه ابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها، وزاد فيه في الإثم. قال الشيخ: له شواهد وأول صحيح.
هنا لو أن امرأة توفيت وهي حامل، هناك قول أرى أنه شاذ، وهو أنه يقول إذا كان يرفس ويتحرك لا بأس من شق بطنها وإخراجه، والصحيح أن هذا محرم ولا يجوز إلا في حالة معينة سنذكرها. فلأن حرمة المؤمن حيا ميتا كحرمته ماذا؟ حيا، وإنه يتأذى، ولا يجوز أن يؤذى الميت كما لا يجوز أن يؤذى الحي. ولذلك قدمت لكم أنه لا يجوز قلع أسنانه التي قلعها تؤذيه وهو حي، حتى ولو أن فيها ذهبا، لو أن فيها ذهبا لا يجوز أن تقلع من الميت إذا كانت تؤذيه. أما إذا كانت تلبيسة متحركة وهي ذات قيمة وهي متحركة لا تؤذيه لو كان حيا، فلا بأس بماذا؟ بإخراجها، لا مثل إخراج الخاتم أو الأسورة التي في معصم المرأة ونحو ذلك أو الساعة ونحو هذا، لا بأس بخلعها، لكن إذا كانت تتأذى بذلك فلا. ومن ذلك شق بطنها لإخراج الجنين، حتى ولو قال طبيب إنه يمكن أن يخرج ماذا؟ حيا، لأنه لا يجوز إيذاء ميت من أجل حياة متوهمة كما قال الإمام أحمد وغيره. وليرود الحديث الذي ذكره الشيخ كسر عظم الميت ككسر عظمه ماذا؟ حيا. إذا كان الأمر كذلك فإن أي شيء يتأذى به فإنه لا يجوز أن يفعل. اللهم إلا لو أن الرحم قد انفتح وخرج جزء من الطفل وغلبت على الظن حياته فلا بأس أن يخرج ولو بشق يسير. هذا استثناه كثير من أهل العلم. وهذا يحصل أحيانا عند تعسر الولادة أن يكون قد خرج جزء منه وفيه حياة ثم ماتت الأم، فلا بأس أن يشق شق يسير ويخرج ماذا؟ الجنين. أما إذا كان لم يخرج منه شيء أصلا فلا يجوز شق بطنها البتة أبدا بحال الأحوال. نعم.
قال: وأخرج النساء من ترجى حياته، قال: بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأكثر. قال: ولا يشق بطنها لما تقدم.
يعني كما قلت، إذا كان قد انفتح الرحم وخرج منه شيء وكان قد بلغ 6 أشهر، لأن الذي قبل 6 أشهر لا ترجى فيه حياة، فإذا توافرت هذه الشروط لا بأس بالشق اليسير من أجل إتمام إخراجه، وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته.
يعني لو قدر أن وجدت فيه حركة لا بأس بالانتظار قليلا، لا بأس بالانتظار قليلا من باب يعني حرمة هذا الذي يعني غلب أو غلب على ظن أن فيه حياة دون أن يشق بطنها. نعم.
قال رحمه الله: وإن خرج بعضه حيا شق الباقي، قال: لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
هذا الذي ذكرته قبل قليل، يعني لو خرج جزء منه وعلم أن فيه حياة، قرر الأطباء أن فيه حياة، فلا بأس بإخراج الحي لغلبة الظن على حياته، غلبة الظن على حياته فأصبحت غير متوهمة وإنما غلب فيها الظن. نعم.
صلى الله عليكم. حق الحضور، الأسئلة كثيرة.
طيب، وقفنا على التعزية. طيب، التعزية نتركها إلى درس الغد ونبدأ في الأسئلة إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد.
آمين. وإياكم جميعا.
شيخنا سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة في مسجد الحسين والسيدة زينب؟
نعم.
هل حلال أم حرام؟
أولا أحب أن أنبه الإخوة بأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وزينب رضي الله عنها وأرضاها لا توجدان في ذلك المكان، لا يوجدان في ذلكم المكان المزعوم. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتاب استشهاد الحسين ورأس الحسين، كتابان مطبوعان في كتيب واحد، أحدهما وهو استشهاد الحسين للحافظ ابن كثير رحمه الله، وأما رأس الحسين فهو لمن؟ للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من زعم أن رأس الحسين طار ووقع في حضن عجوز مسافرة إلى ذلك البلد فهذا دجل وخرافة ومن خرافات الخرافيين، ولا ووالله وأيم الله إنه لا يوجد هناك، يمين أتقرب بها إلى الله، وإنما هذا وهم، وأخشى لو نبش هذا المكان قد يوجد فيه رأس جحش ولا رأس حمار. نعم، هذا أمر. وكذلك زينب رضي الله عنها، رأس الحسين عندما قيل إنه جاء به إلى يزيد في دمشق وأنه لم يرضى بذلك وأنه أعاده إلى كربلاء ودفن مع الجسد، هذا إن صحت الرواية. وأما كونه طار ووقع في رأس عجوز وسافرت به إلى الفسطاط، هذا كلام فاسد، كلام فارغ. وما يفعل عنده الآن من طقوس كلها طقوس جاهلية وبعضها شركية خرافية. من طلب المدد من هذا الرأس المزعوم أو حتى لو كان موجودا فإنه مشرك بالله جل وعلا. من قال مدد يا سيدي فلان، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو زينب أو فاطمة أو أي مخلوق كان، أو البدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرسي أو الحجب العباس أو أي مخلوق، أو التجاني أو المرغني أو العيدروس أو الجيلاني، بعضهم مظلوم رحمه الله، لم يرضى بهذه الخرافات التي نسجت حول قبره المزعوم. وبعضهم قد يكون من دعاة الضلال، دعا إلى عبادة نفسه. أما الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وزينب وأبو بكر وعمر فهم بريئون من كل ما ينسب إليهم من هذا الدجل الذي أحدثه الدجالون والأفاكون والمزيفون والمزورون والكذابون وأكلة أموال الناس بالباطل. هذه كلها طقوس وأضرحة أقيمت لقصد ماذا؟ لقصد جمع الأموال وابتزاز أموال الناس، سواء ما يدعى أنه قبر الحسين أو غيره من القباب والمقامات التي يعبد فيها غير الله في تلك المشاهد والقباب التي يرى فيها الشرك الصراح الذي هو أقبح من عبادة اللات والعزى ومنات وهبل. الناس ما كانوا يعبدون، قريش ما كانت تقول أعطينا يا اللات يا العزى، وما زعموا أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تنفع أو تضر، زعموا أنها واسطة بينهم وبين الله. أما هؤلاء الدجالون الذين نصبوا تلك القباب والمشاهد فإنهم يزعمون أن المدعو من المقبورين يجيب ماذا؟ يسمع الدعاء ويجيبه. أقول لهم قول الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا أجب ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الكفار يئسوا أن يبعثوا، ولكن نحن نقول يبعثوا، لكن لا يطلب منهم شيء. فمن طلب المدد من أي مخلوق كان، من طلب المدد من أي مخلوق كان حيا كان أو ميتا وطلب منه دفع الضر أو جلب النفع فقد أشرك بالله شركا أعظم من شرك بني إسرائيل وأعظم من شرك كفار قريش وأعظم من شرك قوم نوح وأعظم من شرك قوم عاد وأعظم من شرك قوم نوح وثمود وجميع المشركين. والله هذا هو الشرك بعينه. إذا سمعت من يقول مدد يا حسين فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا رسول الله فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا أبا بكر فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا بدوي فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا جيلان فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا فاطمة فهو مشرك، إذا سمعت من يقول مدد يا زينب فهو مشرك. مشرك شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وعليه أن لا يتعب نفسه، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، لأن هذه الأعمال كلها أعمال غير مقبولة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا إخوتاه، هذه المظاهر موجودة الآن في العالم الإسلامي أم لا؟ قولوا الحق، موجودة. وهل هي حق أم باطل؟ وهل هي شرك أم توحيد؟ وهل هي بدع أم سنن؟ فانتبهوا وبلغوا عني هذه الرسالة، بلغوا إخوانكم الذين يجهلون هذه الأحكام، فإن كثيرا من الناس يجهلون ذلك بسبب سكوت بعض المنسوبين إلى العلم الذين لا يبينون للعامة، إما لجهلهم أنفسهم بهذا الحكم، إما لجهلهم أنفسهم بهذا الحكم، أو لأنهم يجنون من وراء ذلك مصالح من جلب الأموال، وإما أنهم منافقون ساكتون عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فانتبهوا، والله والله يجب أن تتعلموا هذه الأشياء قبل الصلاة. ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن من يفعل هذه الأشياء لو صلى ماذا؟ لا تقبل صلاته، لا تقبل، لا صلاة له. من صلى وهو يقول مدد يا حسين لا صلاة له، من صلى وهو يقول مدد يا رسول الله لا صلاة له، من صلى وهو يقول مدد يا أفضل الناس لا صلاة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي فرق العالم الإسلامي؟ كل حزب بما لديهم فرحون إلا هذه الطقوس. هذه تجد في القرية الواحدة كل قوم عندهم قبر يعبد من دون الله، في القرية الواحدة. بل زرت جزيرة في قلب المحيط الهندي، بعيد المسافة من هنا بالطيران حوالي 8 ساعات، في قلب المحيط الهندي. المسلمون فيها نسبتهم كم؟ 4%. طيب هؤلاء 4% أكثرهم يتخذون قبورا يعبدونها من دون الله، وقليل منهم من هو على التوحيد، قليل، أشخاص قليلين يعدون على الأصابع. فاتقوا الله عباد الله، انتبهوا أيها الإخوة، الأمر خطير جدا. لماذا عندنا 1500 مليون؟ يعني 15 ايش كم نقول؟ ماذا نقول؟ 1.5 مليار مسلم، غثاء كغثاء السيل، لان كثيرا منهم يعبدون القبور، كثير منهم لا يصلون، كثير منهم لا يحكمون شرع الله، كثير منهم يعبدون السحرة والكهنة، كثير منهم يتعلقون بالكهان والسحرة، كثير منهم يتعلقون بأصحاب القبور من دون الله، غثاء كغثاء السيل. ونحن لا نقول هذا على سبيل اليأس، فالحمد لله الخير موجود. يعني لو ذهبت إلى الأقليات الإسلامية لوجدت أهل التوحيد بينهم، والله الحمد. نحن ما نيأس، لا نيأس من رحمة الله. لو ذهبت إلى أقصى إلى جزر هاواي أو أي جزر بعيدة، ستجد بإذن الله تعالى من هم على التوحيد. ومع ذلك فإن الأغلب على عبادة القبور وعلى التعلق بأصحاب القبور. فهل من رجعة إلى الله؟ وهل من أوبة إلى الله؟ وهل من توبة من عبادة القبور؟ وهل من تصفية للتوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي رسالة أحملكم إياها إلى بلادكم، يا من وفدتم إلى هذا البلد الأمين المقدس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفكم، أسألكم عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول لكم اهجموا على الناس ويعني سفهوهم، لا، لكن بلغوهم رسالة الله، فإن قبلوا إلا فقد برئت ذمتكم. نعم فضل.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز وضع علامة على قبر الأب أو الأم للتعرف عليه وزيارته؟
العلامة العامة كيعني وضع حجارة صغيرة التي يسمونها التسنيم أو يعني معلم معين لا بأس، لكن الكتابة لا تجوز. نعم.
يقول: ما حكم زرع الأشجار في القبور وجعلها مثل المتنزه حتى تبرد على الموتى؟
لن تبرد على الموتى أبدا، والله لن تبرد عليهم. طيب، قد يجد شخص إشكال، قد يحتج أحدهم علينا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر نصفا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا العمل خاص بسيد المرسلين وإمام المتقين والذي أطلعه الله على هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. أما نحن عندما نأتي عند القبور هل نعلم ما الذي يجري في هذه القبور؟ هل نعلم هل منعمة أم معذبة؟ أبدا لا ندري، هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله، لكن الله أطلع رسوله صلى الله صلوا أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وأذن له أن يفعل ذلك، فنحن ندعي علم الغيب لو فعلنا ذلك، لو فعلنا هذا نحن ندعي علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، وما أطلع عليه رسله من المغيبات إنما هي يعني شيء يسير بالنسبة للغيب الله عز وجل، هو غيب نسبي، ولا يجوز أن نقيس أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ هذه الجرائد أو نغرز الأشجار أو نلقي بالأزهار تقليدا للكفار، إلقاء الزهور تقليد للكفار، والأشجار لن تنفع أهل النار البتة، فغرس الأشجار عند المقابر لهذا الغرض عبث وتنبؤ بعلم الغيب ويعني بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ولم نعلم أحدا من السلف قاس نفسه على من؟ على صفوة بني آدم صلى الله عليه وسلم في فعل هذه المنقبة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: بالنسبة لدفن الرجال مع النساء بجوارهم بعضهم بعض، يقول: هل في ذلك حرج؟ يقول: وهل هناك أفضلية في التفريق بينهم؟
دم في ماذا؟
دفن الرجال جنب النساء.
دفن
نعم.
ليس هناك يعني دليل يعني يحدد أنه، فلكن ينبغي أن يدفن كل متوفى من رجل أو امرأة في مكان خاص، سواء كان رجل أو امرأة، يعني لا يجمع بين الموتى إلا عند الحاجة والضرورة. نعم.
يقول: في الآونة الأخيرة صار بعض أهل الثراء يوقف قراء على والده يقرؤون عنده 24 ساعة القرآن. نعم. الكريم، هل لهذا أصل؟
أجمع أهل السنة والجماعة أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن استئجار قارئ ليقرأ عند المقابر أو عليها أو من أجل إهداء ثوابها أن ذلك محرم وأنه لا يصل إلى الميت، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. اختلفوا في مسألة واحدة وهي إذا قرأت أنت القريب قريب الميت وأهديت ثواب القراءة هل يصل أو لا يصل؟ فالإمام مالك والشافعي في المشهور عنهما وكذلك رواية عند أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع أن ذلك لا يجوز لأنه عبادة والعبادة توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثواب القراءة أو الصلاة عن إلى الميت، فيجب التوقف لأن ذلك أمر تشريعي والتشريع لله ولرسوله وليس لأحد أن يشرع من عند نفسه. هناك رواية عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله وهي رواية ضعيفة وكثير من المتأخرين تجيز ذلك للقريب عن قريبه فقط، انتبه، وأن يكون ذلك ماذا؟ بدون أجرة. هذا هو الذي حصل. والصواب والراجح قول الإمام مالك والشافعي رحمهم الله وهو المنع لأنه عبادة والعبادة ماذا؟ توقيفية. بدلا من هذا هناك أمور يعني مفتوحة لك، ثبتت النيابة عن الميت في أربعة أمور. أولها الدعاء، ادعو له صباحا ومساء. ثانيا الصدقة، تصدق عن ميتك متى ما شئت بما أحل الله لك. ثالثا الحج والعمرة عنه، الحج، ورابعا العمرة تجوز فيها النيابة. بعض العلماء يقصرها على من لم يحج عنه، والبعض يرى جوازها جواز يعني النيابة فيها لثبوت ذلك، لثبوت الإذن بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد. وكذلك صوم القضاء لا صوم الواجب الذي تركه عمدا أو صوم التطوع، فإن هذا لا يصح. صوم القضاء أو صوم النذر هذه التي ثبتت فيها النيابة على خلاف في نوع الصوم الذي يصام، أهو صوم الكفارات والنذر أم كل صوم لزم المتوفى قبل وفاته؟ ولعل هذا هو الأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إهداء الصلاة غير جائز، غير وارد أبد. نعم.
يقول سائل كريم،
نعم،
إن كان هناك حقن تحقن بها المرأة الميتة حتى يخرج الجنين بدون أن يشق منها شيء،
لا ينبغي هذا، لأنه مهما كان الأمر فإنها تتأذى بذلك لو كانت حية. نعم.
يقول أنا من بلد ماهل يجوز لي إذا
إلا كما قلت، إذا كما قال السلف لو خرج بعض الجنين وبقي بعضه وتيقنت ماذا؟
حياته.
نعم.
يقول هل يجوز لي إن اعتمرت العمرة الأولى أن آتي ميقات عائشة وأعتمر ثانية؟
أقترح عليك أن تذهب إلى أقرب ميقات من مواقيت الخمسة، فهذا هو المجمع عليه. أما التنعيم مختلف فيه، يقول أيوب السختياني رحمه الله لا أدري الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم.
يقول كيف الخطوبة في الإسلام؟ وكم يجوز لي أن أرى مخطوبتي؟ كم مرة يأكل؟
نعم. الخطبة تقدم الرجل الكفء لامرأة ذات دين وخلق لأهلها من أجل الزواج منها، ويجب أن يكون كفءا وأن يكون عازما على خطبتها فإذا حصل ذلك له أن يرى منها ما يراه ما يرى غالبا من المرأة عند الحاجة لمثل هذا كالوجه واليدين والقدمين، ولا بأس أن ترى تقاطيع الجسم العامة دون ما يفصل الجسم بشكل تفصيلي، يعني لا بأس أن ينظر إليها لابسة ثوبا فضفاضا وكاشفة وجهها وكفيها بحضور محرمها دون خلوة. بعض العلماء قال يجوز أكثر من مرة، ولولا أن يقتصر على المرة الأولى حتى لا يتلاعب ببنات المسلمين.
ويقولون أحسن الله إليكم يقولون الأولى حمقى، النظرة الأولى حمقى،
هكذا يرى بعض أهل العلم، لكن لو رأى مرة أو مرتين نرجو أن لا يكون عليه حرج، لكن لا يفرط فيه أو لا يكثر من ذلك، وأن يكون فعلا عازما على أن الزواج منها. فإن عزم فالحمد لله، وإن لم يعزم وجب عليه أن يستر ما رأى. نعم.
يقول السائل الكريم: هل الصلاة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حدود المدينة تضاعف كالحرام؟
لا تضاعف في غير المسجد النبوي، ذاك الخلاف في المسجد الحرام هل يتجاوز الأمر المسجد أم كل حدود الحرم في مكة نعم تضاعف فيه الصلوات؟ هنا الخلاف بالنسبة لمكة، والعلماء لهم قولان في ذلك، ولكن أما المدينة فلا خلاف أن الفضل مقتصر على ما أحاط به سور المسجد. نعم.
يقول: ما تفسير قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟
يعني كثير من الناس يعني يدعون الإيمان وهم ينقضون إيمانهم، مثل الذي يصلي ويصوم ويزكي ويعمل الطاعات وفي الوقت نفسه هو يعني يطلب المدد من الموتى ويذبح لهم وينذر لهم ويرجوهم ويطلب منهم الشفاعة ونحو ذلك. نعم.
يقول: أنا رجل من بلد ما، خرجت قاصدا العمرة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الطائرة تنزل بنا في جدة وبمحاذاة الميقات، وأنا أتيت لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل علي أن أكون قد أحرمت سابقا؟
إذا كنت تريد التوجه ابتداء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إحرام عليك، وإن كنت تريد مكة أولا فلا بد أن تحرم من الميقات قبل جدة، وجدة ليست ميقات. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.